يقول لك يا أخي أنا سعر واحد وش راح تزيد سعر السيارة؟
بدفع حقها كاش.
بدفع حقها كاش ما في مشكلة إذا خلص البنك من المعاملة، ما في مشكلة. لكن أين المشكلة؟ المشكلة أن يوقع مع البنك على عقد فيه رضا بالربا،
جدول جديد.
فالرضا بالربا اسم، يعني لو قال لك أنا معي فلوس ولن أتأخر ورايح أسد كل قسط في وقته ولن أعجز وما في ربا أبدا، أنا متفق اتفاق جديد مع البنك وقسطت المبلغ والربا إذا إيش؟ إذا تأخرت. فنقول له رضاك بالربا مثل رضاك بالزنا، مثل رضاك بالكذب. فالرضا بالربا إثم والربا إثم. لكن مما ينبغي أن يقال، ليس إثم الرضا بالربا كإثم الربا، وإن كان الرضا بالربا أيضا حرام. فأحيانا تحرم المعاملة ليس لأن فيها ربا، وإنما لأن فيها رضا بما حرم الله. فكثير من المعاملات في هذه المسائل التي يشتري الرجل السيارة من شخص بقي للسيارة للبنك عليها أقساط، يقع الإثم بسبب الرضا بالربا، بسبب الرضا بالربا. والله تعالى أعلم. تفضل. جزاك الله خير إخواني. الفرق بين الفراق والطلاق أن الطلاق لابد أن تحيض ثلاث حيضات، والفراق تستبرئ رحمها بحيضة. ولذا عند شيخ الإسلام والقول الحق فيما يبدو لنا، وهو قول مجموعة من الصحابة والتابعين، وهو رواية عن أحمد، أن اللعان الملاعنة فراق وليست بطلاق. الملاعنة فراق، فمن لاعن زوجته تعتد بحيضة، وبعد الحيضة تتزوج غيره. رجل تزوج إحدى محارمه ثم تبين كما قلنا في المسألة يسأل عنها الأخ، قلنا الآن الفراق شو يعني فراق؟ يعني تعتد بحيضة. ليش الحيضة؟ حتى تستبرئ رحمها، حتى تتأكد أنها ليست بحامل، حتى لا تقع المخالفة الثابتة في حديث رويفع بن ثابت قال، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ المرأة الحبلى، فالمرأة الحبلى لا توطأ، مثل عدة الأمة. الأمة لما يبيعها سيدها لآخر، فالذي اشتراها لا يحل له وطئها حتى يستبرئها بحيضة. ليش يستبرئها بحيضة؟ حتى يتأكد خلو رحمها من الحمل، حتى لا يوطئ، حتى لا يسقي ماءه زرع غيره. فحينئذ تستبرأ بحيضة، وبعد الحيضة يعقد عليها من جديد، رجل آخر يعقد عليها يتزوجها. والله تعالى أعلم.
شيخنا، إن كانت حامل الأمة اللي باعها،
إن كانت حامل، فإن ولدت، إن ولدت يحرم التفريق بين المرأة وأمها، بين الأمة وأمها، فهو تصبح عنده مالا ولا تصبح عنده، لا يتسرى بها، لا يتسرى بها، لا يسقي ماءه زرع غيره. فبعد أن توضع ويستبرئ، تستبرئ رحمها، حينئذ يطأها. فليست كل أمة عند الرجل تكون عنده بسبب الوطئ. أحيانا تكون عنده الأمة يشتري عبد فيزوج هذا هذه، ويأتي الأموال فتكثر الأموال، يعني العبيد. ولذا العلماء يقولون أن العبيد والإماء هم للأموال أقرب منهم للبشر، يعني هم أموال، هم أموال تستثمر. فهي عنده تصبح الآن مالا، ولا يجوز له أن يتسرى بها. والله تعالى أعلم. تفضل.
ما تفضل عن بعض من المدرسة
عفوا
أبن اعتاد الأحضار أبنائي من المدرسة
نعم
لسيارته ولا يوجد إلا سيارة واحدة في المدرسة والوالد اضطر لظرف معين لا يستطيع أن يحضر الأبناء من المدرسة هل يجوز للأم أن تأخذ التاكسي بهذه الحالة الوحدة تجيب الأبناء لأنه ما في مجال تحلل لذلك هل يعتبر هذا اضطرار؟
الضرورة المكلف الذي يقدرها لكن غالب المدارس الآن في عندها باصات وسيارات وأظن أنه حسن الترتيب الأب مع المدرسة أن يرتب مع المدرسة لو تأخرت لو ما استطعت أنتم توصلون والهاتف حل هذا أفضل من أن تذهب المرأة وحدها ولكن العلماء عند الضرورات ولا أريد أن يستفاد من كلامي هذا فيوضع في غير محله ويتوسع فيه العلماء يجوزون للمرأة عند الضرورات السفر وحدها ويمثلون على ذلك بأسيرة هربت من أسر ما تنتظر ذي محرم هذه تسافر وحدها ما تحتاج لا لمحرم ولا شيء أي نعم لكن هذه عند الضرورات التي تقدر بقدرها فإذا حل في حل آخر هو الأفضل هو الواجب وهو الأفضل والحلول الأخرى متيسرة والله تعالى أعلم بيستطيع هذا الأخ اللي الله ميسر له سيارة ميسر له يدرس أولاده في مدارس خاصة يرسل واحد من عماله تاكسي يجيب له أولاد يروحه يعني يستطيع الحريص يستطيع أكثر من شيء والله تعالى أعلم لا لا دروسنا الآن الجمعة حتى تستقر
بس الجمعة يعني
الجمعة الفجر
بس
الجمعة الآن حتى أن تستقر ثم نعلن عن درس الفجر إن شاء الله إن شاء الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الأستاذ
عفوا الخلوة الشرعية أليست هي يعني في مكان يكون مسكر ومحكم أو ما حد يراه هل هذا ينطبق على سيارة التاكسي اللي الشبابيك فيها موجودة والسائق مبين والمرأة مبينة ويعني ولا يستطيع مثلا أن يخلو بها الخلوة الشرعية التي تعتبر شرعا في المحاكم الخلوة الشرعية اللي
جزاك الله خير إخواني فرق بين الخلوة الشرعية خلوة الزوج بزوجته التي لم يدخل بها وما يترتب على ذلك من آثار وخلوة الرجل بالأجنبية فالفقهاء يشترطون في الخلوة الشرعية حتى تترتب الآثار من قبل الزوج بزوجته التي لم يدخل بها أشياء أولا أن تسدل الستور ثانيا أن يحكم الإغلاق ثالثا أن لا يكون هنالك مانع حسي ولا شرعي في أن يقرب الرجل أهله المانع الحسي ألا تكون حائض والمانع الشرعي ألا يكون أحدهما صائما صوم فريضة سواء بالقضاء أو رمضان والشرط الخامس ألا يكون بينهما صبي مميز فأكبر فمتى حصل هذا مس الزوج أو لم يمس فعل أو لم يفعل فوقعت الخلوة الشرعية ويترتب عليها إن وقع الطلاق قبل الدخول المهر كاملا وعليها العدة تعتد بثلاث حيضات وقضى بذلك الخلفاء الراشدون أربعة يعني واحد كتب كتابه على امرأة خلى بها خلوة شرعية بالشروط المذكورة ما فعل شيئا في الخلوة حصل بينهما فراق فلها المهر كاملا وعليها العدة بعد الطلاق إن وقعت هذه الشروط هذه الخلوة الشرعية لكن لا يجوز لرجل يجلس مع امرأة في حرش من الأحراش بعيد عن الناس ويفعل بالمرأة كما يشاء ثم يقول هذه ليست خلوة شرعية كما يفعل الأحباش أحباش اليوم بيأخذوا هذه الشروط الخلوة الشرعية اللي بين الزوج والزوجة فيشترطونها في حق الخلوة مع من؟ مع الأجنبية فيجوزون للرجل أن يجلس مع المرأة الأجنبية في حديقة أو في بستان أو في جامعة أو ما شابه هذه الخلوة الثانية ممنوعة ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل المسجد أي مسجده من باب تدخل منه النساء فقال هل تركتم الباب للنساء قال فما دخله أحد من الرجال بعد إذا كان النبي منع الدخول من باب واحد في المسجد المسجد والدخول من باب واحد منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فما بالك بالجلوس وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، حديث عند الترمذي. فدخول الرجل خلو 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 أن يخلو الرجل بالمرأة، هذا الخلو الخلوة العامة، لكن ليست الخلوة التامة كالخلوة الناقصة، ليست الخلوة المستحكمة، فالإثم يشتد. لكن بالجملة الأصل في الرجل أن يبتعد عن المرأة. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، ما نسقي حتى الاختلاط في مثل هذه الأشياء. فكان شيخنا رحمه الله سئل عن وجود المرأة مع السائق وحدهما، كان الشيخ رحمه الله تعالى يقول فيما سمعت منه، كان يقول هذه نوع خلوة، هذه نوع خلوة، والله تعالى أعلم. تفضل.
ان رب العالمين بنصب وجهه امام المصلي، اول شيء صحيح؟
صحيح عند الترمذي.
ايش الواجب علينا في ان نعتقد في الحديث هذا؟
نعتقد كما ورد،
يعني على الظاهر.
انظر كلام البيهقي في الاسماء والصفات، له كلام جميل. انظر كلام البيهقي في الاسماء والصفات، واكتب هذا السؤال حتى انقل لك كلام البيهقي ان شاء الله. نعم.
رجل طلق زوجته،
عده طلقها مره اخرى اثناء العده،
راجعها أو لم يراجعها؟ الطلاق في العدة لا يقع لأنها معلقة بعد. رجل طلق امرأته وهي بعد ما أرجعها طلقها ثم طلقها، هي معلقة، فهذه لا تقع لأن هي معلقة بعد. والله. تفضل يا أبا إسلام.
من تجاوز الأربعين، حديث قرأته في أحد الكتب، من تجاوز الأربعين ولم يتغلب غيره على شرطه يتدي حزيل جهنم.
لا، أقوال هذه حكم لست بحديث، حكمة ولست بحديث، أقوال لبعض السلف لا ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم نتكلم به، والله أعلم. تفضل أخو زاهد. الله يكرمك.
شيخ، ما يسمى بالتأمين التعاوني أو الإسلامي؟
ما يسمى
التأمين التعاوني،
التأمين
الإسلامي.
أنا طلبت ورسلت بعض الإخوة لشركات التأمين الإسلامية أن يأتوني ب لوائحهم الداخلية، فقالوا ما عندنا شيء. هكذا أخبرني الأخ الذي أرسلته، فبودي أن أقرأ لوائح هذه الشركات التي تسمي نفسها شركات التأمين الإسلامي حتى نعلم، يعني أولا هل هم شركة مستقلة ليس لهم صلة بشركات التأمين العالمية، أم هل هم أم هم مكاتب تأمين ويردون التأمين مع شركات أخرى؟ هذه نقطة مهمة جدا. فإذا كانوا يردون التأمين لشركات أخرى صار حالهم وحال غيرهم سيئا، وإذا كانوا مستقلين فنحن بحاجة أن نعرف لوائحهم ونعرف كيف يعملون، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
شركات اللوائح يعني ولا؟
ما أعرف. أنا قالوا ما لنا، معناها ما لنا، إنه يعني إحنا نشتغل.
زي ما المقصود المطلوب لائحة شركة معينة.
ولا شركة الشركات التي تسمى نفس شركة تأمين إسلامية، أما الشركات هذه الموجودة فتتعلق بقش، تتعلق بهواء، وتعتمد على فتاوى حتى المتساهلين من أجاز التأمين من العلماء لا يقرونها. يعني إخواني، شركات التأمين الموجودة إذا استثنينا من نسأل عنهم أخونا أبو زاهي حتى نعرف واقع حياتهم أو واقع عملهم عفوا، هذه ليست شركات، هذه مكاتب. أن تؤمن عند مكتب، المكتب يؤمن عنده 1000 مثلا، هؤلاء يؤمنون على تأمين 1000، يعني يعملون على رد التأمين وهكذا. هؤلاء مكاتب ولا شركة تأمين. أخيرا أن تشترك في التأمين مع أناس هم يزعمون زورا وكذبا وبهتانا أنه تأمين تعاوني وتكافل. أخيرا أن تكون في شركة فيها قطاع طرق وتجار أسلحة وتجار مخدرات وحشيش يعني وخالعين والمصائب. يعني من لم يعني يفهم فكرة التأمين يأبى أن يكون شريكا لأمثال هؤلاء أصلا، يأبى أن يكون شريكا لأمثال هؤلاء. فشركات التأمين هذه كلها يعني نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية تعمل في مخالفات عديدة وكبيرة جدا، وهم يعتمدون على بعض الفتاوى، يحملون بعض الفتاوى مثل فتوى أستاذنا الشيخ الزرقاء رحمه الله. وقد سمعت من أستاذ الشيخ الزرقاء رحمه الله يقول أنا ما جزت لهؤلاء هذه الشركات، أنا أصلا يعني أصل فكرة من يقبلون تأمينه أرفض هذا. فهم يعتمدون على فتاوى المشايخ الذين تساهلوا في التأمين، ولا يعرف في هذا الزمان يعني من تساهل تساهل الأستاذ الزرقة في التأمين، ومع هذا هو لا يقر هذه الشركات، هو لا يقر هذه الشركات، فهذه الشركات ليست بشرعية بالطريقة التي تؤدى. لكن كان الأستاذ الزرقة له كتاب يقول فيه بناء على بعض النصوص المذكورة فيما يسمى بموضوع الغرر، والغرر يتساهل العلماء في جانب أو في بعض أجزاء منه، فبناء على هذا التساهل الشيخ توسع فأوجد نظرية بإمكان جماعة ما يعملون بها وينشئون شيئا يسمى تأمينا. أما الشيء القائم الموجود اليوم فهذا شيء ليس بجائز، وعلماء العصر ردوا عليه، وعلى رأسهم الشيخ الأزهر القديم أول ما ظهر الكتاب، ظهر وقت الشيخ محمد أبو زهرة كان الشيخ الأزهر، فكتب ردا على الأستاذ الزرقة، وعدد كبير من أهل العلم المعاصرين، وآخر ما نوقش رأيه في مجلس الفقه بمكة، المجمع الفقهي بمكة، وما صوت أحد من العلماء على ما وافقه أحد، وبقي منفردا بقوله بالجواز، وسائر علماء المسلمين من سائر البلدان يعني كانوا يفتون بالمنع. لكن مع هذا، مع هذا التوسع، إلا أن هذه الشركات تتاجر تجارة بمثل هذه الفتاوى، وجل هذه الشركات هي شركات تجارية محضة لا تسأل عن حلال ولا عن حرام، وكثير من العاملين بها للأسف يعني لا يفهمون الأمور الفهم الشرعي ولا يعرفون أبعاد الفتوى. في شيء يسمى يعني عند الفقهاء، حتى أن بعضهم يعني جعل له نظرية سماها نظرية الغرر، وهذه نظرية تدخل فيها أشياء كثيرة وكثيرة جدا، وطالب العلم إن أراد أن يفهم المعاملات عليه أن يعتني عناية جيدة بالغرر، لأن كثيرا من المسائل العصرية يعني موضوع الغرر يدخل فيها، والمشكل المقدار المأذون فيه من الممنوع في الغرر. في أشياء فيها نص بالجواز، في أشياء فيها نص بالمنع، في أشياء مسكوت عنها، في إلحاقات العلماء في مشاكل ومسائل موجودة في زمانهم، وفي أشياء طرأت جديد، والأشياء التي طرأت جديدا أو حديثا تلحق بالمنع أو غير المنع، هذا يحتاج إلى ملكة ويحتاج إلى فهم ويحتاج إلى تصور ومعرفة جيدة بنظرية الغرر الشرعية. بيع مثلا على المستوى السهل ممارس باستمرار، مثلا بيع البيض وبيع الجوز وبيع الباذنجان في الأرض، بيع كل الخضروات اللي تكون في داخل الأرض ولا تظهر ثمرتها على الشجرة، والبطاطا وما شابه، هذا كله غرر، وكل هذا غرر مأذون فيه لأن عواقبه مأمونة. يعني أنت بتشتري كرتونة البيض من البقالة، أنت في غرر، الغرر الشيء الذي لا يعرف عاقبته ولا ثمرته، وفي صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، لكن هذا غرر، غرر بيع البيض والجوز وما في داخل الأرض من الغرر الذي يتجاوز عنه. وفي أشياء لا يتجاوز عنها مثل القمار، مثل الألعاب القائمة على الحظ، فهذه كلها لا يتجاوز عنها، هذا ميسر. والتأمين يدخل في نظرية الغرر، لأنك قد تدفع 10 دنانير في الشهر فتأخذ 40,000 دينار، وغيرك قد يدفع ألوف مؤلفة بلا يأخذ شيئا بمحض الحظ والصدفة. فأصبح التأمين في حقيقته وأصله عبارة عن قمار، تأمين قمار، والله تعالى أعلم.
وهذا ينطبق نفس الكلام على تأمين الدعاوي
كذلك، لكن شركات التأمين الإسلامية نحتاج أن نعرف على ما تقوم. شركة التمويل الإسلامية نحتاج التعاون اسم اسم
الصورة اللي يسموها شيء مثلا 10 أشخاص
يدفعون
يدفع المبلغ
نعم
كل واحد وفي نهاية يتبقى من هذا المال يعني إذا حصل حوادث لأي واحد من العشرة هذول بأخذ من المال هذا وضعوهم العشرة يغطي تكاليف الحادث والباقي بنهاية العام يعاد إلى العشرة هؤلاء يوزع يعني حسب كل واحد.
طب هل هذا بتبرع بإلزام؟
هم يعني إرادتهم دخلوا في التأمين.
لكن لو أنا أريد أدخل وأدفع 500 100 يصلح لما يصلح؟
لا هم بشرطوا قدر معين
الألف. طب لو أنا فقير محتاج تعطوني لما يعطوني؟
إذا
كنت فقير ما أستطيع أدفع الألف قصرت فدفعت 500
هو تدفع مقدر في شيء.
إذن المسألة ليست تأمين تعاون ليست تعاون تأمين تعاون اسما ليس حقيقة.
فكيف المخرج شيخ؟ كيف المسلم بده يأمن على مثلا على أشياء على سيارته على بضاعته ما هو المخرج كيف الحل؟
الآن لا نقول إلا تقوى الله عز وجل ولا بد من دفع ضريبة الغربة غربة الإسلام. الأصل في هذه الأشياء أن تقوم بها الدولة وأن تحفظ حقوق الرعاية. فلما تكون هنالك غربة في الشرع لغربة الإسلام فالمسلم تاجر يشعر بغربة كما أن المسلم الشاب التقي إن صار في الشارع يشعر بغربة يرى عورات والتاجر يرى مخالفات وهكذا. فهذه ضريبة الغربة نريد أن نعيش غربة الإسلام ولا ندفع الضريبة أمر غير ممكن وغير متحقق والله أعلم. نعم
بارك الله فيك. لبس السروال طويل يجر تحت الكعبين وضعه تحت الجرامات
إذا نزل عن الكعبين الظاهر أن هذا والله تعالى أعلم إسبال. ذلك الأصل في الثوب إذا نزل عن الكعبين أن يكون يسترخي أما في أصله أن لا يكون قد ينزل عن الكعبين. تفضل أبا إسلام. لا ما نقول كل شيء لك حرام نحن نقول دائما الأحكام الشرعية إخواني تخص الأعمال فالعمل المشروع مشروع والعمل الممنوع ممنوع.
واحد استأجر كرة شو يعني شو دخلنا؟
هذا فيما تعلمنا إحنا والإخوة ذكرنا الظاهر والأصل وقلنا إن الأصل في عملك الحل حتى يقوم ظاهر على الحرمة. ذكرنا في القواعد الفقهية الأصل والظاهر فصلنا في المسألة والتفصيل مثل إنسان مواسرجي أو إنسان حداد أو دهين دخلنا المواسرجي أو النجار يشتغل الأبواب حلال ما في مشكلة شغله حلال بس لما عرف إنه هي خمارة وبدو يعملها مظلة ولا بدو يدهنها كلها عملك حرام. أصل حل لكن قام ظاهر صار في إيش مثل مبيع ملابس عمله حلال لكن جاءت امرأة متبرجة تطلب عطر وبيبيع عطر أو تلبس بنطال تشتري بنطال وهي تلبسه تلبس مثله أو شبيها به فهو أصل بيع البنطال حلال لكن بيع هاي المرأة بعينها حرام. ليش بيعها حرام؟ لأنه يعاونها من جهة ولقيام الظاهر
لأنها تلبسه.
فإذا اختلف الظاهر مع الأصل شو الصواب؟ قدم إيش؟ الصواب المفصل. لذا النبي عليه السلام لما خالف ظاهره أصله في صلاة المسيء في صلاة السهو لما صلى الأربع ركعتين فبعض الصحابة أخذوا بالظهر ومشوا صلوا الركعتين ومشوا الواحد بينزل لعل الأربع صلى ركعتين وبعض الصحابة جلسوا يستفصلوا وهم الجلة كثرة وهم أهل بدر والكبار ما استعجلوا خرجوا ولا أنكروا جلسوا يطلبون التفصيل وبعض الصحابة وهو ذو اليدين قام وقال قصرت الصلاة أم نسيت. فالعلماء يذكرون هذا الحديث على اختلاف الأصل والظاهر والصواب لما يختلف الأصل والظاهر محتاج لإيش؟ لتفصيل. إذا ما عرفنا التفصيل نستصحب الأصل وهو الحل. مش مطلوب مني كل واحد اشترى غرض أقول له لإيش بس افرض أنك أنت الآن بتبيع خبز بيع الخبز هل حرام؟ حلال. دخل واحد بيحمل جنينة خمر والعياذ بالله ومعه كم بنت وقال له يلا يا شيخ من الوكل نشرب خمر على عجلة تعطيني كيلو خبز، شو بتقول له؟ حرام تبيع الخبز، مع أنه أصل بيع الخبز حلال، بيع هذا الخبز بهالحالة هذه حرام، تقول لك بدي أشرب خمر على الخبز أعطيني، بس دخل عليك واحد سكير ومش بيده خمر ولا شيء وقال لك بدي 2 كيلو خبز، بتبيع خبز ما في مشكلة، أصل بيع الخبز الحل. فإذا قام ظاهر، إذا قام ظاهر على الحرمة تفصل. فأنت الآن واحد يقول لك والله جبنا الليلة لا قدر الله رقصات ومدري إيش وفرق ومدري إيش، اسمح لي أنا ما أتكلم عنك، أنا أتكلم بصورة افتراضية. واحد قال لك والله يا شيخ أعطينا بنستأجر عندك كراسي، يقول له حرام، حرام عليك شرع، أنا ما بعونك الحرام، أنا الآن أعطيتك الكراسي. لو هو رتب مع كل الفسقة في الدنيا ومع كل الفاسقات في الدنيا وما وجد المسلمين يأجروا كراسي ما صار عرس، صحيح؟ ما صار العرس. فالمطلوب أن تستفصل، فاللي بتعرفه يستخدمه بحرام تقول له لا يا عمي ما بأجر، واللي بيستخدمه بحلال تقول له تفضل.
بالنسبة للعزم تكلم الناس يقول كراسي للعزم،
هذا بدأ المجلس القادم إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك. العبرة بالغالب إلا إذا قام أصل قام شيء الحل، لأنه حقيقة الخلط ظاهر الآن. يعني أنا وأنت لو احتجنا واحد منا يزوج بنته ولا ولده بتدور على إسلام ولا طلي كراسي، صحيح؟ وهم موجودين يعني لا بأس، موجودين عددهم لا بأس إن شاء الله، خير وبركة، جزاكم الله خير، سبحانك الله وبحمدك.